بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه السنة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك بإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كان منكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري، وما زلنا في كتاب الصلاة نذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام، وما زلنا مع كتاب مواقيت الصلاة وفضلها. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم رأينا فيئة تلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أبرد أي تأخر بالأذان، والإبراد هو الدخول في البرد، مثل ما يقال أنجد يعني دخل في نجد، أتهم دخل في تهامة. قوله أبرد أبرد هذا للتأكيد، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد الأمر. قوله فيء التلول يعني ظل الروابي، والتلال هي التلال هي الجبال الصغيرة المتوسطة، وليست بالمرتفعة ولا بالصغيرة. الوجه الثاني، هذا الحديث فيه سنية تأخير صلاة الأذان والصلاة عند اشتداد الحر، وجاء في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الوجه الثالث فيه أن من أخر الصلاة لسبب شرعي فإنه يؤخر أيضا الأذان معه، فلا يؤذن في أول الوقت وإنما يؤذن في آخر الوقت، كمن كان في السفر مثلا أو كان خارج المدينة مثلا يؤخر الأذان كذلك. الوجه الرابع فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، حيث إنه رخص لهم تأخير صلاة الظهر، وذلك لاشتداد الحر كما فعل كما في هذا الحديث وكذلك في الأحاديث الأخرى. وقد ذكرنا مسألة شدة الحر، هل هي على شدة الحر أن من فيح جهنم، هل هي على الحقيقة أم أنها تشبيه لها؟ وذكرنا بأن الراجح بأنها على الحقيقة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فسكت. ثم قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله زاغت الشمس أي مالت عن وسط السماء، وذلك في وقت الظهر. قوله فأكثر الناس في البكاء يعني خوفا من نزول عذاب الله عز وجل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عليه الغضب. قوله فبرك عمر على ركبتيه أي نزل من قيامه وهو قائم على ركبتيه، وهذا يدل على فظاعة ما كان حاصلا. قوله عرض الحائط أي في وسط الحائط. قوله فلم أرك الخير والشر يعني أبصر نعيم أهل الجنة وأبصر عذابه وشقاء أهل النار. الوجه الثاني في الحديث أن وقت الظهر يكون عند زوال الشمس، فإذا زالت الشمس بدأ وقت الظهر وينتهي كما ذكرنا بصيرورة ظل الشيء مثله غير فيء الزوال. الوجه الثالث فيه ضرورة تسكين الغضب عند ظهوره على الإنسان، ولذلك كان هذا فعل عمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر، وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. اشتمل هذا الحديث على مجموعة أيضا من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات الحديث. قوله يعرف جليسه أي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسفر في الصلاة، وهذه مسألة حقيقة خلافية وفيها بحث لأهل العلم، والراجح أنه كان يغلس يعني يصلي بعد دخول الوقت مبكرا في ظلمة، وكان يطيل القراءة، فإذا أطال القراءة أسفر يعني يدخل في الإسفار وهو يعني ظهور الضوء. قوله إذا زالت الشمس يعني عن كبد السماء إلى جهة الغرب، لأن هذا يدخل فيه وقت الظهر. قوله والشمس حية أي بيضاء نقية. قوله أقصى المدينة أي يصلي العصر والشمس نقية وقد عاد من أقصى المدينة. الوجه الثاني فيه هذا الحديث اشتمل هذا الحديث على ذكر أوقات الصلوات الخمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها ووضحها بقوله وفعله، وذلك حينما نزل إليه جبريل مرتين يصلي به الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال له الصلاة ما بين هذين. الوجه الثالث فيه أن صلاة الفجر أطول الصلوات الخمس قراءة، ولهذا سماه الله تعالى قرآنا. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الوجه الرابع فيه أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وتحركها عن كبد السماء. الوجه الخامس فيه أن صلاة العصر يستحب تعجيلها كما في هذا الحديث وبقية الأحاديث. الوجه السادس فيه أن صلاة المغرب يستحب تعجيلها يعني بمقدار ركعتين بين الأذان والإقامة. الوجه السابع فيه أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بمنتصف الليل وقيل بثلث الليل، والراجح الأول، ويبدأ وقتها بغياب الشفق الأحمر، ويبدأ وقتها بغياب الشفق الأحمر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث قوله سبعا وثمانيا، الذي يظهر والله أعلم أن السبع المقصود بها هنا أنه جمع بين المغرب والعشاء، فصلاة المغرب ثلاثا والعشاء أربعة، فيكون المجموع سبعا. وقوله ثمانيا بين الظهر والعصر فتكون ثمانية. الوجه الثاني، اختلف العلماء في هذا الحديث إلى مذاهب شتى، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من دون قصر بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، وذلك لحاجة شديدة. لهذا لما سئل ابن
المستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول في حال المسح على الجوربين هل يقول من الشروط أن يكون ارتفاع الجورب إلى الكعبين؟
الحمد لله، بالنسبة للمسح على الجوربين ذكر العلماء شروط، هي شروط المسح على الخفين، ومن جمل ذلك أن يكون الجوربان يغطيان محل الفرض، وهما العظمان الناتئان في أعلى القدم وفي أسفل الساق عن من طرفيه، سمى الجوزتان أو، ولذلك نعم. وأما الجوارب القصيرة هذه التي دون الكعبين فهذه لا يمسح عليها.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أقرأ سورة الكهف في كل خميس بعد صلاة المغرب، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وهذه الأحاديث منتقدة، كل واحد منها منتقد من جهة الإسناد، لكن بمجموعها ترتقي للاحتجاج، ترتقي إلى العمل، فلذلك لا بأس بقراءتها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وإذا قلنا ليلة الجمعة فإن تبدأ من غروب شمس ليلة الجمعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا اتفق الزوج مع زوجته أن لا يكون بينهم أولاد أو أن يؤخر الإنجاب، فما الحكم؟
الحمد لله، إذا كان باتفاقهما وبرضاهما نعم، لأنه لا يجوز لأحدهما أن يسقط الإنجاب الذي هو حق للآخر إلا برضاه. ولكن حقيقة السؤال لماذا؟ يعني لماذا لا يريد الإنجاب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة، فلعله يراجع نفسه في هذا. وللأسف يعني أصبح هناك أشبه بظاهرة في قضية عدم الإنجاب أو التقليل من الأولاد، والسبب في ذلك يعني قولهم بأن يعني الرزق مع الرزق، وكأن الرزق بأيديهم أو عند الناس، الرزق عند الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولهذا الإنسان يكتب رزقه في بطن أمه، شقي أو سعيد، غني أو فقير. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا أسكن في أم القيوين ويقول أعمل في أبو ظبي، هل يجوز لي الجمع والقصر في أبو ظبي وفي الطريق؟
الحمد لله، بالنسبة للأخ السائل بارك الله فيه يقول يعمل في أبو ظبي، في الطريق نعم لك أن تقصر وأن تجمع، أما إذا وصلت إلى مقر العمل فلا، لأن الآن أصبح لك إقامة ثانية، تتردد عليها يوميا. فلذلك إذا وصلت هناك لا تقصر ولا تجمع، وإنما في الطريق يجوز لك ذلك، لأن يصدق عليك أن يقال بأنك مسافر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا هذه المكالمة أخ محمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
جزاكم الله خير على برنامجكم.
وياك الله.
كنت عاوز أسأل. نعم. الله خليك. كنت عاوز أسأل سؤال. أنا كنت مسافر لندن إنجلترا، وكنت عاوز إن أنا أحضر صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تقريبا أنا عارف إن أنا عندي رخصة إن أنا ما أدي صلاة الجمعة، بس أنا فضلت إن أنا أدي الصلاة. الصلاة تقريبا الأذان الساعة 12 وربع تقريبا، الخطبة وإقامة الصلاة تقريبا الساعة 12 ونص تقريبا. فأنا لما وصلت المسجد كان الباب مقفول، فالأشخاص اللي موجودين برا قالوا لي إن بعد ما تنتهي الصلاة هيقوموا خطبة تانية وصلاة تانية الساعة 1 تقريبا. فأنا استنيت وصلينا عمل خطبة جديدة وإقامة صلاة جديدة. هل ده صح ولا غلط؟ أنا مش عارف الحقيقة.
إن شاء الله، جزاك الله خير. الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
جزاك الله خير. ودكتورنا العزيز الشيخ عزيز فرحان، كيف حالك شيخ عزيز؟
حياكم الله، أهلا وسهلا بعيد، مرحبا ومسهلا.
وكذلك أخونا أحمد نور المستمعين. السؤال الأول طال عمرك، حكم ذكر مساوي شخص غير موجود في المجلس، ولكن هالشخص ليذكرون صفاته صفات يعني سيئة، وفعلا هالشخص فيها الصفات، فهل يجوز في غيابه أن نحن كأننا يعني نحذر الآخرين أن هذا كذا وهذا كذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني طال عمرك، حكم بيع السلعة من قبل البائع للمشتري، يعني حسب مواصفات المشتري، غني فقير أو حسب مظهره أو حسب جنسيته، لهالجنسية بعشرة درهم، لهالجنسية بأربعين درهم، لهالشكل مظهري يدل على أنه غني خمسين درهم، هذا مظهري يدل أنه فقير وبيع عليه بخمستاش أو عشر. هذا هو السؤال، واضح فضيلة الشيخ الدكتور؟
نعم.
عزيز
نعم
واضح واضح.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال له محمد، يقول أنه سافر إلى يقول لندن، فيقول حضرت هناك، يقول أردت أن أحضر صلاة الجمعة، ويقول أعلم أنه ليس علي جمعة لأني مسافر، لكن يقول حببت أن يعني أحضر صلاة الجمعة، فيقول ذهبت إلى المسجد وجدت الأبواب مغلقة، يصلون في الساعة 12:30، فيقول انتظرت في الخارج، بعد ذلك يقول انفتحوا الأبواب، يعني قالوا ليس يعني تكون هناك خطبة أخرى وصلاة أخرى في الساعة 1، فيقول ما حكم تكرار في نفس المسجد أكثر من صلاة وخطبة للجمعة؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للجمعة لا يصلى إلا جمعة واحدة، لكن بالنسبة للمسلمين في أوروبا لديهم فتاوى في هذا، خاصة وأن مسألة ضيق المساجد وصغرها وكذلك تردد المصلين الذين يعملون، فهم يضعون بعض يعني التعليمات والتوجيهات في هذا، أنه سيصلى في الساعة الفلانية الصلاة الأولى والثانية وهكذا. أهم شيء لا يكون الخطيب هو نفسه، وإنما يأتي خطيب آخر. فعموما المسألة واسعة في هذا، وإن كان مسألة الجمعة يشدد فيها العلماء على أنه لا تصلى إلا مرة واحدة. سبق أنني وجهت رسالة ونصيحة إلى إخواننا هناك أن يستأجروا محلا، أو يعني يستأجروا ساحة، أو يصلوا مثلا بجوار المسجد في حديقة أو شيء تسع هؤلاء المصلين. عموما لا شيء عليك في هذا، ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال بعيد يسأل عن حكم ذكر مساوئ شخص يقول غير موجود في المجلس، يقول من باب التحذير.
الحمد لله، أولا بالنسبة للغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، بمعنى أنه لو كان موجودا كره ذلك كراهية شديدة، ولهذا هي من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية أما أحدهم فكان يمشي بالغيبة بالغيبة. وهذا يدلنا على أنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. لكن عموما العلماء استثنوا ست حالات من الغيبة، استثنوا ست حالات من الغيبة يجوز فيها الغيبة، بمعنى أنه إذا أراد أن يتكلم في شخص فلا بد أن ينظر في المهيج والسبب ما هو، هذا الذي ذكره العلماء. ولذلك نظموها في بيت قال القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا أو مجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. وبعضهم يقول الذم وليس القدح، الذم وليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فإذا كان أخي الفاضل أبو عايدة هذا الشخص الذي جاءت سيرته وذكره لكونه رجل لديه فساد ولديه شر أو هو يفسد الناس وفيه والعياذ بالله فجور وفسق ويلقن شبهات أو شيء من هذا القبيل، نعم من باب التحذير، هذا نص عليه العلماء، حكى غير واحد مشروعية هذا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل بئس أخو العشيرة، قال العلماء يجوز في هذا ذكر الرجل بالسوء من باب إظهار بيان فسقه التحذير منه. على هذا أهم شيء يكون فعلا هكذا، يعني يقوم بفساد وبشر. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هزات، فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
كيف الحال مشايخ؟
الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير.
بس أنا عندي معلومة بس بشارك الشيخ ناخذ أنا عن الآخرة، لما تطلع الشمس المغرب عن الصحف، هل القرآن يكون يعني المسح فيه الآيات القرآنية حزتها يعني؟ أنا شفت في فيديو معلومات يعني كانت ونسيناها نحن، فأنا بنستذكر من الشيخ يعني هل المعلومات صحيحة؟
يعني تقصد أن القرآن يرفع من الأرض؟
إيه يرفع من يعني من الأرض، واللي يكون حافظنا الشخص خلاص حافظنا، واللي يعني بيكون حزته يبقى هذه المعلومات تطير عنه.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير وهزعت، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. يفضل الشيخ، سؤال مهزع هو سؤال بعيد، يقول ما حكم بيع السلعة ويقول البائع يعني يضع السعر على حسب يقول يعني مواصفات المشتري، ينظر إلى مثلا مظهر المشتري أو جنسيته أو غير ذلك؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم إذا اشتغل بالتجارة يجب عليه أن يكون صادقا أمينا وأن يراقب الله عز وجل في بيعه وشرائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ونادى التجار فقال يا معشر التجار إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. ولذلك بالنسبة للشخص الذي يضع أسعار مناسبة لكل حالة، إذا كان والله يرى بأن هذا السعر أصله 100 درهم لكن إذا جاءه فقير أو متوسط الحال باعه 50 درهم، لا شك بأن هذا نوع من أنواع البر مع الناس، كون هذا الفقير لا يستطيع أن يشتري هذه السلعة 100 لكن الغني يشتريها وهي سعرها أصلا في السوق 100. أما إذا كان أصل السلعة 50 أصل السلعة 50 يقول لا إذا جاءني الغني سأرفعها إلى 100، هذا غش والعياذ بالله وكذب وتدليس، ويعني يفتقد الشخص فيه إلى الصدق والأمانة، هذا لا يجوز. لذلك استغلال الأغنياء أو أرباب الأموال برفع الأسعار عليهم لا شك بأن هذا ينم عن نفس سيئة المفترض بأن يفعل العكس كما ذكرت في الصورة الأولى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مع المكالمة أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد فضل.
الله يحييك يا مرحبا جزاك الله خير. بس تعقيبا على سؤال الأخ اللي سأل عن الغيبة والنميمة الموجودة في الشخص.
نعم.
يعني يمكن هناك بعض الأشخاص الذين يعني من طبعهم دائما التسلف من الناس والاقتراض ودون أن مثلا يردون هذه الأموال، فهل يجوز أن يعني تحذر منه؟ تكلم أخوك أو أصدقائك أو كذا، يا أخي هذا الشخص ترى إذا جاكم فانتبهوا منه، هذا يأخذ المبالغ ولا يرجعها، فهل هذا أيضا يعتبر من الشيء المباح ولا أنه يعتبر من الغيبة؟ جزاكم الله
جزاك الله خير. الله يحفظك أخ أحمد. اسمع إن شاء الله رد سؤال بهزف. الشيخ يسأل عن يقول عندما يعني تخرج الشمس من مغربها، فيقول يعني علامات الساعة الكبرى تظهر في هذا يقول الوقت، هل يرفع العلم أو يرفع القرآن من الأرض؟
الحمد لله. نعم، جاء في الأحاديث الصحيحة من جملة علامات الساعة الأخيرة رفع القرآن من الصدور والسطور، ولذلك في آخر أيام الدنيا يعني بعد طلوع الشمس من قيل من مغربها يرفع القرآن من الصدور، فلا يحفظ أحد شيئا من القرآن ويريد أن يتذكره فلا يتذكره، وأيضا من السطور بمعنى يأتون إلى المصاحف وإذا أوراقها بيضاء. جاءت في هذه أحاديث كثيرة في السنة. نعم
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا سؤال الأخ أحمد يقول بالنسبة لمن يأخذ من الآخرين يعني قروض وسلفيات ولا يرجع هذه الأموال، فيقول إذا حذرت منه هل يقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يحذر الناس من الذي يأخذ أموال الناس ويماطل في أدائها، وعندنا نص شرعي في هذا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، أما عقوبته فإلى السلطان إلى الدولة، وأما عرضه فالتحذير منه، بمعنى أنه لا غيبة له. فإذا شخص الآن يستلف من الآخرين ثم لا يسدد، يأتي إلى هذا ويأتي إلى هذا ويجحد أو ينكر أو هكذا يلعب بأموال الناس وهم يحسنون إليه وهو يسيء إليهم، نعم بل قد يجب، وذلك صيانة لأموال الناس وصيانة للناس من أن يعبث بها هذا الشخص الذي لا يخاف الله فيما يبديه ولا فيما يخفيه ويرتع في أموال الناس بمثل هذه الصورة، فهذا لا غيبة. نعم يقال احذروا فلان، لا تسلفوا من فلان، فلان يعني أخذ من فلان وما سدده وأخذ من فلان وهكذا، هذا نعم يجوز تحذير الناس منه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يسأل عن الصلاة في السفر، يقول على كرسي في يقول أثناء السجود والتشهد عند عدم وجود مكان للصلاة والأرض غير نظيفة خارج الفندق، علما أنها دولة غير مسلمة وخوفا من خروج وقت الصلاة.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للأرض جعلها الله عز وجل محلا للصلاة، فهذه من خصائص هذه الأمة، خص الله نبينا عليه الصلاة والسلام بخمس، ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا كان الأخ السائل يقصد عدم الطهارة النجاسة، نعم ما يجوز أن يصلي في الأرض النجسة، أما إذا كان يقصد الاتساخ فهذا لا ينجس الأرض، لا ينجس الأرض، إنما يضع شيء مثل سجادة أو ورق يصلي عليه، هذا من حيث الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما جاز له أن يصلي جالسا، لكن أهم شيء لا يلجأ إلى هذا وعنده يعني الحلول التي يمكن فيها أن يصلي واقفا أو يصلي على الأرض أيضا يجلس عليها مثلا. أما إذا قال والله ما وجد، وأنا أعتقد هذا صعب مستبعد، يعني مستبعد، لكن لو حصل ويخشى خروج وقت الصلاة يصلي على الحال اللي يستطيع.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي عبد الله.
سؤالي لفضيلة الشيخ. أنا ومجموعة نسوة كنا رايحين فرايحين جامع الشيخ زايد رحمة الله عليه. وأثناء ما إحنا كنا هناك صار وقت صلاة الظهر. بس إحنا صراحة ما نعرف بأحكام يعني إن مثلا يوم ندخل المسجد والصلاة يعني قائمة شنو اللي نسويه المفروض. بس اللي سويناه إن صلينا ركعتين تحية المسجد وعقب صلينا الظهر يعني بس كنا بروحنا على جنب يعني ما وقفنا مع الحريم اللي كانوا واقفين. ما عرف هل تصرفنا صحيح أو لا.
إن شاء الله جزاك الله خير مع عبد الله. نعم نجيب الشيخ سؤال عبد الله تسأل تقول كنا مجموعة من النساء ذهبنا إلى المسجد والصلاة صلاة الظهر قائمة. فتقول عندما دخلنا إلى المسجد تقول لا نعرف الأحكام المتعلقة بالمسجد بالنسبة تقول إذا يعني دخلنا والصلاة قائمة ماذا نفعل. فتقول بدأنا بتحية المسجد والصلاة قائمة ثم تقول وقفنا يعني لم نقف مع باقي النسوة أخذنا تقول زاوية أو طرف وصلينا.
الحمد لله. أختم عبد الله طبعا الأصل أنكم إذا دخلتم مسجد قوم والصلاة قائمة ما يعني تنفردون بصلاة السنة لأن الصلاة القائمة هي تكفي عن صلاة السنة. فإيقاع جنس الصلاة يكفي عن إيقاع تحية المسجد. فكان الواجب عليكم أنكم ما دام أنكم دخلتم أن تلتزموا بصلاة إمام المسجد وتصلون معه ولا تفتاتون عليه ولا تنفردون عنه. أما وقد حصل منكم هذا فأرجو الله تعالى أن يقبل صلاتكم لأن لا ارتباط فيها خاصة وأن المرأة لا تجب عليه صلاة الجماعة. لكن مستقبلا لك يعني أخواتك اللي كنا معك أنكم إذا دخلتم مسجد سواء كنتم مسافرين أو مقيمين والصلاة قائمة تدخلون معهم مباشرة تدخلون معهم ولا تصلون تحية المسجد. هذه خلاص سقطت تحية المسجد بهذه الصلاة وتلتزمون بصلاة الإمام ولا تخالفونه. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أو الذي ينتهي برقمه ب0063 لو تتصل تأخذ رقم فضيلة الشيخ وتتصل به تحت الهواء لأن يعني لو يكون الطرح هذا السؤال تحت الهواء أفضل. هنا فالشيخ أيضا يقول هل يعتبر من الغيبة الحديث عن شخص أمام شخص لا يعرفه لكن هو يقول مجرد حديث عن موقف سيء أو خلق سيء في هذا الشخص والشخص غير معروف للشخص الذي يتحدث معه.
الحمد لله إذا كان ذكر هذا من باب التحذير والتنبيه والتعليم والوعظ وهو لا يعرف هذا الشخص الذي يظهر بأن هذا ليس غيبة لا يسمى غيبة. أما إذا عرف أو ممكن تدل علامة على أنه يستطيع أن يعرفه لا تكون غيبة في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد فضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
إزي حضرتك.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير أخي.
اللهم آمين.
لو تخفض صوت المذياع أخ محمد تتحدث من الهاتف.
لو سمعت حضرتك أنا عندي استفسار بالنسبة للتجارة سمعت حضرت الشيخ دلوقتي فعايز استفسار خفيف بس.
كيف؟
عندي استفسار بالنسبة للتجارة يعني الحرام في التجارة والحلال.
تفضل تفضل.
تفضل.
حضرتك كان سمعت الشيخ دلوقتي يتكلم يعني أنا ما ينفعش إن أنا أتبادل السلع مع يعني أنا تاجر في الخضار. بورد للمطاعم والسوبر ماركت بس انا عندي ممكن اجيب عندي تخزين طماطم تقعد ليومين السعر في السوق بيقل وبينزل فانا بقدرش مع السوق. هل دي فيها هرمونيه؟
يعني تقصد ان السعر سعر السلعه يختلف من يوم الى اخر؟
اه من يوم لآخر ممكن من ساعة لساعة يعني السلع نعم. تختلف من في اليوم مرتين
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله.
جزاك الله خير. الله يحفظك أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أخ محمد فالشيخ يسأل عن التجارة يقول في بعض السلع التي يتاجر بها يقول أنها يرتفع سعرها في اليوم عن اليوم الثاني أو في بعض الأحيان عن ساعة إلى ساعة أخرى هل فيه شيء؟
الحمد لله. لعل الأخ الفاضل ما دقق في جوابي على سؤال الأخ أبو عايدة قبل قليل. أبو عايدة بارك الله فيك أخ السائل سأل عن تاجر يضع سعر للسلعة الواحدة يضع أكثر من سعر على حسب الأشخاص وأنا أجبت بنوعين. قلت إذا كان هو يريد أن يرحم الفقير فينزل السعر المعتاد إلى أقل لأجل مساعدة الفقراء والمتوسط الحال هذا جائز. أما أنه إذا كان السعر معروف ثم يرفعه إذا باعه على غني قلنا هذا غش وتدليس وكذب وخيانة وعدم أمانة. بالنسبة لك أخي الفاضل السلع اللي ترتفع وتنزل على حسب السوق هذه ما فيها بأس يا أخي الفاضل. يعني مثلا السمك الآن السمك مثلا هذا اليوم السعر سعر الكيلو مثلا بعشرة دراهم غدا يرتفع السعر بسبب أشياء كثيرة يفرضها السوق تبيع ب15 درهم اليوم الذي بعده ممكن ينزل إلى 9 دراهم مثلا ما في بأس. هذا على حسب السوق الناس معتادين يعرفون هذا الشيء يعرفون هذا الشيء بأن هذه السلع تتقلف السوق من حيث الأسعار نزولا وطلوعا هذا لا يدخل في قضية الغش اللي ذكرناه قبل قليل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول والدي يعني رحمه الله كان عادته أن يعق عنا بعجل دائما عن جميع أبنائه يقول هل هذا الأمر جائز أو الآن يجب علينا أن نعق عن أنفسنا مرة أخرى؟
الحمد لله. الآن ليس عليكم أن تعقوا عن أنفسكم لأنكم لستم مخاطبين المخاطب الوالد وإذا كان الوالد قد عق عن كل واحد منكم بعجل فالحمد لله هذه عقيقة. لكن إذا قصدت بأنه جمعكم كلكم في عجل واحد هذه طبعا مسألة خلافية من حيث هل يجزئ السبع في العقيقة. الراجح بأنه ما يجزئ لأن هذا افتداء نفس بنفس. لكن أنتم أخي الفاضل أو أختي الفاضلة غير مخاطبين بهذا. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا في الصباح عندما أذهب إلى العمل إذا يقول رأيت عمل نظافة في الطريق أقف وأعطيه يقول مبلغ بسيط صدقة بسيط.
الوتر في رمضان جاز في غيره ولذلك بارك الله فيك لا بس أنك توتر أو تقنط في الوتر ولو دعوت في السجود فهذا دعاء طيب. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل المرأة في المنزل تصلي صلاة العشاء في أول الوقت أم تؤخره إلى منتصف الليل هو أفضل لها؟
الحمد لله. لا شك بأن تأخير صلاة العشاء أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح من يؤخر صلاة العشاء وبين في ذلك الفضل أفضل. لكن إذا خشيت النسيان خشيت الانشغال وينتهي وقت صلاتها فالأفضل أن تقدمها في أول الوقت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ إذا دخلت والخطيب على المنبر هل أصلي تحية المسجد أو أجلس أستمع للخطبة؟
الحمد لله تصلي تحية المسجد لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أمرا للرجل الذي اسمه سليك الغطفاني حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فجلس فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته وسأله أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وأوجز فيهما.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله.